أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مقدمات كتاب المقامات العلية في موجبات السعادة الأبدية للمحدث الكبير الشيخ عباس القمي رحمه الله. تعلمون المقدمة مقدمتان، مقدمة علم ومقدمة كتاب. مقدمة الكتاب يذكر فيها المؤلف الغاية والأمر الذي دعاه إلى كتابة الكتاب، ويذكر فيها أيضا أهم الأمور التي ركز عليها في الكتاب. وأما مقدمة العلم فهي ما يذكر فيها ثمانية أمور، أهمها ثلاثة: أولا تعريف العلم، ثانيا موضوع العلم، ثالثا فائدة العلم. فإذا شرعت في كتاب فقهي أو أخلاقي أو عقائدي، فأولا يذكر تعريف العقائد أو الفقه أو الأخلاق، وثانيا موضوع العقائد أو الفقه أو الأخلاق، وثالثا الغاية والفائدة من علم الفقه والعقائد والأخلاق. هذه المقدمة المشتملة على التعريف والموضوع والفائدة يقال لها مقدمة علم. وأما في بداية الكتاب والمؤلف يذكر المؤلف الأمر الذي دعاه إلى كتابة الكتاب، وأهم الأمور التي سلط عليها الضوء وركز عليها في الكتاب. المحدث القمي أعلى الله مقامه الشريف في هذا الكتاب، صفحة 5، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مقدمة الكتاب، يذكر فيها الغاية التي دعته إلى كتابة الكتاب، ويتطرق إلى أمر أخلاقي مهم جدا، وهو التخلية والتحلية. فهناك مرتبتان: المرتبة الأولى التخلي عن الرذائل، المرتبة الثانية التحلي بالفضائل. فلو كان هذا الإناء وسخا قذرا، فمهما وضعت فيه من المياه الطاهرة فإن المياه الطاهرة سوف تتنجس وتتلوث. فإذن مرتبة التحلي بالمياه الطاهرة والنقية متأخرة عن مرتبة التخلي، فهذا الإناء ينبغي أن يفرغ وأن يخلى. لا من النجاسات والخاذورات والعيوب. وهكذا إذا كان الأنبوب آسنا أو الحوض آسنا ووسخا، فمهما وضعت فيه من أفضل المياه فإنها سوف تتسخ. فإذا الرتبة الأولى هي رتبة التخلي، يعني التخلي من العيوب والقاذورات والذنوب، ثم التحلي بالفضائل والمناقب. هذا الإناء إذا كان وسخا، هذا الأنبوب إذا كان آسنا، فأول خطوة تنظف الأنبوب، أي مرتبة التخلية من القاذورة. ثاني مرتبة التحلية، تحلي هذا الأنبوب بالمياه الطاهرة. أول ما تحلي الأنبوب بالمياه النظيفة والطاهرة تتلوث رائحة المياه أيضا الطاهرة بروائح المياه الآسنة السابقة، لكن بعد مدة مديدة ستنبثق رائحة جديدة هي رائحة تجلي المياه الطاهرة والنقية والنظيفة. من هنا كانت المراتب ثلاثة: المرتبة الأولى التخلي من القاذورات والعيوب، المرتبة الثانية التحلي بالفضائل والمناقب، المرحلة الثالثة التجلي. فهذه ثلاث كلمات الفارق في النقطة: تخلية نقطة من فوق، تحلية من دون نقطة، تجلية نقطة من تحت. تغير النقطة من فوق إلى تحت، تضعها فوق صارت تخلي، تحذفها صارت تحلي، تجعلها تحت صارت تجلي. ومن الواضح أن هذه المراتب الثلاثة: التخلية ثم التحلية ثم التجلية تتوقف على المعرفة. أولا، كيف نتخلى من العيوب والرذائل والمثالب؟ ثانيا، كيف نتحلى بالمناقب والفضائل؟ ثالثا، كيف تتجلى المناقب والفضائل؟ هذا فرع المعرفة. إذن هذه المراتب الثلاثة تتوقف على المعرفة. إذن لابد أن تعرف المناقب وفي مقابلها المثالب، لابد أن تتعرف على الفضائل وفي مناقبها الرذائل، لابد أن تتعرف على المحاسن وفي مقابلها المساوئ. إذن بحثنا بحث المحاسن والأضداد في الأخلاق، هذا هو علم الأخلاق. علم الأخلاق يدرس الأخلاق الحسنة ويدرس الأخلاق السيئة، يدرس المناقب وفي مقابلها المثالب، يدرس المحاسن وفي مقابلها المساوئ، يدرس الفضائل وفي مقابلها المساوئ، والأمور تعرف بأضدادها. المحدث القمي أولا في مقدمة الكتاب ذكر الغاية التي دعته إلى كتابة هذا الكتاب، وهو أنه في علم الأخلاق نحن بحاجة إلى التحلي والتخلي، وكل منهما فرع المعرفة. قال المحدث القمي رحمه الله: ظاهر أن التخلية من الصفات الرذيلة والتحلية بالملكات الفاضلة موقوفتان على معرفتهما وكيفية المعالجات المقررة، والمتكفل بتفصيل هذه المطالب هو علم الأخلاق. سؤال: ما هو ملاك قوة الطبيب؟ تقول هذا طبيب حاذق، طبيب ماهر قوي درجة أولى. ما هو المعيار في تشخيص قوة الطبيب؟ تفضلوا. أولا دقة التشخيص للمرض، ثانيا دقة التشخيص للعلاج. أحيانا الطبيب يعرف أن الدواء الفلاني علاج المرض الفلاني، لكن ما يشخص أن الشخص الذي أمامه مبتلى بالمرض الفلاني، فما عنده دقة في تشخيص المرض والعلة. أحيانا الطبيب قوي في تشخيص المرض، يرى عينيك يقول أنت عندك المرض الفلاني، لكن لا يكون قويا في تشخيص الدواء، يعطيك دواء يمرضك. قوة الطبيب بتشخيصين وتدقيقين: الأول تشخيص المرض والداء، الثاني تشخيص العلاج والدواء. علم الأخلاق يعلمك تشخيص المرض الأخلاقي لكي تتخلى منه، ويعلمك تشخيص العلاج الأخلاقي لكي تتحلى به. لاحظ عبارة المحدث القمي، هذا عالم. لاحظ عبارة الدقيقة رضوان الله عليه صاحب مفاتيح الجنان، قال: ومعرفة كيفية المعالجات المقررة. شو لاحظ؟ موقوفتان على معرفتهما، يعني معرفة الصفات الرذيلة والملكات الفاضلة. أولا تشخص المرض، تعرف المرض. قال: ومعرفة كيفية المعالجات المقررة، يعني ثانيا تشخيص العلاج. هذا الأمر الأول الذي ذكره المحدث القمي في مقدمة العلم. الأمر الثاني يقول: لا يوجد كتاب أخلاقي عند الشيعة الإمامية باللغة الفارسية أفضل من كتاب معراج السعادة للشيخ أحمد النراقي. الشيخ أحمد النراقي هو تلميذ الشيخ محمد مهدي النراقي الذي كتب كتاب جامع السعادات، ولا يوجد كتاب باللغة العربية أخلاقي أفضل من كتاب جامع السعادات. إذن أفضل كتابين على الإطلاق في الأخلاق عند الشيعة الإمامية هم كتاب جامع السعادات باللغة العربية للأدب الشيخ محمد مهدي النراقي، وباللغة الفارسية معراج السعادة للابن الشيخ أحمد محمد مهدي النراقي. المحدث القمي الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان لخص واختصر كتاب معراج السعادة، يقول: كتاب معراج السعادة كبير الحجم، لا يسهل نقله، أنا أعمل كتاب يسهل نقله، فكتب المقامات العلية في موجبات السعادة الأبدية. إذن كتاب المقامات العلية هو مختصر جامع السعادة، لأن كتاب المقامات العلية للشيخ عباس القمي هو مختصر معراج السعادة للشيخ أحمد النراقي. وكتاب معراج السعادة هو مختصر جامع السعادات للشيخ محمد مهدي النراقي، لكن كتاب جامع السعادات كتب باللغة العربية، وكتاب معراج السعادة والمقامات العلية قد كتب باللغة الفارسية. يقول المحدث القمي: وقد ألف علماؤنا رضوان الله عليهم في هذا العلم كتبا كثيرة، ومن جملة الكتب المصنفة في هذا الفن التي هي محط نظر الأنام ومقبولة بين الخاص والعام كتاب معراج السعادة الشريف، الذي خرج من القلم الدري للعالم العامل والعارف الواصل والحكيم الكامل والفقيه الفاضل جناب الحاج ملا أحمد النراقي قدس سره. ملا بالبحراني يعني خطيب، ملا بالفارسي يعني فقيه كبير، العالم المتبحر يقال له ملا. ثم قالوا: الحق إنه لم يؤلف كتاب باللغة الفارسية أفضل منه في هذا الفن الشريف. هذا تمام الكلام في مقدمة الكتاب. يقول: ورتبته على مقدمة وبابين وخاتمة، ومن الله تعالى أرجو التوفيق. مقدمة، إذن من هذا عبارة مقدمة نعرف هذه مقدمة كتاب أو مقدمة علم؟ مقدمة علم. بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة الكتاب. الآن مقدمة: اعلم أن الإنسان مركب من شيئين، هذه مقدمة العلم. يقول: الإنسان مركب من شيئين، الشيء الأول البدن، والشيء الثاني الروح والنفس. البدن له أمراض وأسقام يعالجها الطبيب، النفس أيضا لها أمراض وأسقام يعالجها علم الأخلاق. إذن عندنا علم الماديات وعلم المعنويات. علم ماديات البدن هو الطب الذي يعالج أمراض البدن، وعلم معنويات الروح يعني اللي يعالج الأمراض الخلقية والمساوئ النفسانية هو علم الأخلاق. قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق مهمة جدا، لأن قوام الإنسان بروحه لا ببدنه، وعلم الأخلاق يعالج روح الإنسان، وعلم الطب يعالج بدن الإنسان. قال المحدث القمي رحمه الله مقدما: اعلم أن الإنسان مركب من شيئين. الإنسان مشتق من الأنس لأنسه بغيره، مركب من شيئين، أحدهما هذا البدن الظاهر الذي يسمونه الجسم، والمركب من عناصر أربعة، وهو هذا البدن من جنس هذا العالم. أي عالم؟ عالم الملك. عندنا عالم الملك وعندنا عالم الملكوت. عالم الملك عالم المادة، عالم الملكوت عالم المعنويات. عالم الملك عالم الشهادة، الأمور التي نشهدها. عالم الملكوت عالم الغيب. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. إذن عندنا عالمان، عالم الملك وعالم الملكوت. عالم الملك عالم المادة، عالم الشهادة عالم الحاضر، عالم الملكوت عالم الغيب، الأشياء الغيبية المغيبة عنا، عالم المعنويات. إذن الطبيب والطب من شؤون عالم الملك، والأخلاق من شؤون عالم الملكوت التي تدرس الأمور المعنوية. مركب من عناصر أربعة. في الفلسفة القديمة كانوا يقولون هكذا: هناك أربعة عناصر وهي الماء والتراب والنار والهواء، فمادة الإنسان البدنية وجدت من هذه العناصر، وهذا يدرسونه في الأبراج. يقولون هذا برج ناري يعني عصبي غضوب يشتعل مثل النار، كيف تلتهب؟ هذا في الفلة نار. هذا إذا زوجته مائية يصير بينهم انسجام، الماء الطف النار، الماء الطف النار. إذا زوجته برج مائي بينهم دائما مشاكل، هو يعصب وهي ببرودها ماء باردة يتأذى منها. لكن إذا هي برجها هوائي وهو ناري يتشعلن، لأن الهواء يخلي النار ماذا؟ تمتد وتشتعل، الأكسجين خليها ما شاء الله. إذا اثنينهم مائيين، اثنينهم ترابيين، اثنينهم باردين ثلجة، بعد درسنا مو في الأبراج، هذا بعد إلى عالم الآخر. واضح ولا؟ هذه يدرسونها الأبراج، كل واحد هذا برج السرطان وهذا برج الجوزاء وهذا برج إلى آخره، هذا صحيح غير صحيح، هذا ليس الآن محله الأخلاق، ولكن هذا علم يدرس في علم الجعفر، يدرس ويدرس في علوم أخرى، علوم غريبة ليس هذا محلها. ولكن يقولون هناك أربعة مواد يسمونها عناصر. الآن في علم الفيزياء يطلق العنصر على البسيط ولا يطلق على المركب. الآن التراب كيميائيا SiO2 ثاني أكسيد السيليكون، يعني بحسب علم الكيمياء التراب مركب وليس عنصرا، مركب من SI و O. O يعني أكسجين، ثاني أكسيد SI يعني سيليكون، يعني مركب من ذرة أكسجين، ذرة SI اللي هو سيليكون وذرتين أكسجين. مثل الماء، الماء أيضا مركب H2O، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. بعد بحثنا مو كيمياء، اليوم دخلنا في الكيمياء والفيزياء والجاف. عموما الآن بحسب المسمى الرسمي في علم الكيمياء والفيزياء يصير الماء مركب H2O، ويصير التراب مركب SiO2. واضح ولا؟ لكن بحسب الفلسفة القديمة يقولون عنصر الماء عنصر والهواء عنصر والنار عنصر والتراب عنصر. أسألكم سؤال، إلا برج ناري ينسجم إلا برج ترابي؟ جواب: ما ينسجم، لأن التراب يطفئ النار. واضح أو لا؟ إلا برج ناري ينسجم مع إلا برج هوائي. هذه بعض أمور في علم الأبراج لا دخل لنا فيها. يقول المحدث القمي: البدن يتألف من هذه العناصر الأربعة. هذا مزاجي، شوف ما أحد مزاجه حار فلفلة، هذا ناري، واحد ثلج. خذوا هذا الشعر بالفارسي والعربي: شيئان غريبان هما أبرد من يخ، يخ يعني ثلج بالفارسي، شيئان غريبان هما أبرد من يخ. شيخ يتصبع وصبي يتشيخ. خب، والثاني النفس التي يسمونها الروح والعقل والقلب. هذه إطلاقات على النفس. النفس أحيانا يسمونها عقل، روح، قلب، ضمير، وهي جوهر مجرد من عالم الملكوت، يعني جوهر مجرد من عالم المادة. النفس ليست مادية، تحل في المادة، النفس تحل في البدن، ولكن النفس جوهر، المراد بالجوهر موجود لا في موضوع حسب التعريف الفلسفي، جوهر مجرد من عالم الملكوت، يعني من عالم الغيب، لا من عالم الشهادة، من عالم المعنويات، لا من عالم الماديات. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن إدراك كنه الروح وحقيقة الروح هذا من عالم الملكوت، من عالم الغيبيات، من عالم المعنويات الغائبة عنا. يقول: وبسبب هذا الجوهر أي الروح فضل الإنسان على سائر الحيوانات، لأن الحيوان مركب من مادة وشهوة، والملك مركب من عقل، والإنسان مركب من مادة وعقل وشهوة، فإن غلب عقله شهوته وارتقى صار أفضل من الملائكة، وإن غلبت شهوته عقله وتدنى صار أدون من البهائم والحيوانات والأجماوات. يقول: والإنسان بسبب هذين الجزئين، البدن والروح، لديه ألم ولذة ومحنة وراحة. يعني عندنا آلام مادية وآلام نفسية، وعندنا لذائذ مادية ولذائذ نفسية. آلام البدن هي عبارة عن الأمراض والأسقام، وعلم الطب موضوع لبيان هذه الأمراض ومعالجاتها. أكثر أمراض الإنسان من شيئين: كثرة الطعام وقلة حركة. أفضل لياقة للإنسان شيئان: قلة طعام وزيادة حركة ورياضة. وأمراض الروح هي عبارة عن الأخلاق الرذيلة الموجبة للهلاك السرمدي، من سرمد، والمراد بالسرمد الأبد، الهلاك السرمدي أي الهلاك الأبدي الدائم. وصحة الروح اتصافها بالأوصاف القدسية، يعني المتصفة بالصفات الإلهية المقدسة. إذن كما أن الإنسان محتاج في أمراض البدن إلى طبيب وإلى شرب الدواء والوقاية والامتناع عن لذات الجماع والطعام الخسيسة وأمثالها لتصحيح البدن، فهو في دفع الأمراض الروحية أحوج إلى المعالجة وإلى الرجوع إلى علماء الأخلاق. فمرض الروح يمنع الإنسان من الوصول إلى اللذات الأبدية والسعادة السرمدية. ثم يعظ المحدث القمي يقول: فاحذر أيها الأخ الحبيب أن تستهين بمرض الروح، ولا تعتبر معالجتها لعبا. يقول: فقه ندرس، عقائد ندرس، أخلاق عندنا أخلاق ما يحتاج ندرس. يقول: ولا تستصغر مفاسد الأخلاق الرذيلة، ولا تقيسن صحة الروح بصحة البدن، واعلم أن السعادة المطلقة لا تحصل إلا بأن تطهر ساحة النفس من الأخلاق الذميمة في جميع الأوقات. يعني إنك محاجة إلى مراقبة دائمة ومحاسبة للنفس دائمة وتهذيب دائم. بعد يا أخي، البعض يقول أنا عالج بعض الأمراض، والبعض الآخر أنا بقمه مشكلة. هذا غير صحيح. النجاة في معالجة جميع الأمراض، تسعى لمعالجة جميع الأمراض الأخلاقية. لو عالج جميع الأمراض الأخلاقية وبقي مرض واحد ربما يرديك. قال: واعلم أن السعادة المطلقة لا تحصل إلا بأن تطهر ساحة النفس من الأخلاق الذميمة في جميع الأوقات، وأن تتحلى بجميع الصفات الحسنة وإصلاح البعض أو في بعض الأوقات، وإن لم يكن خاليا من الثمر إلا أنه لن يكون موجبا للسعادة الأبدية. إذن الموجب للسعادة الأبدية هو إخلاص جميع الأخلاق الذميمة والتحلي بالأخلاق الحسنة. الباب الأول في بيان سبب الانحراف عن الطريق الفاضلة وحصول الأخلاق الذميمة وبيان القوى الإنسانية، وفيه عدة فصول. الفصل الأول يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.